بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول رب العالمين، على آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده إرسال الرسل لهداية الخلق، فالله جل وعلا يبعث الرسل بحاجة البشرية إليهم ليدلوهم على الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما زالت رسل الله تتتابع، ما أرسلنا رسلنا فترة، يعني متتابعة، إلى عهد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم جاء زمن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي فترة طويلة، فترة طويلة في خلالها حرفت التوراة والإنجيل، وغير دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، ولم يبق على الدين الصحيح من أتباع موسى وأتباع عيسى، لم يبق إلا أفراد قليل. ثم إنهم انقرضوا فلم يبق أحد، فصار أهل الكتاب من اليهود والنصارى على دين محرف مغير مبدل، ليس هو دين موسى عليه السلام ولا دين عيسى، بل هو دين مغير محرف وإن بقي اسمه. وأهل الحجاز كانوا على دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان على الحنيفية، على التوحيد الخالص لله عز وجل. ثم إنه دب إليهم الشر مع طول المدة، وفشى الجهل فيهم، واندرست آثار الرسالات، فعبدوا الأوثان بسبب طاغية يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا عليهم، ثم إنه حبب إليه عبادة الأوثان فألزم الناس فيها وجلب الأوثان إلى أرض الحجاز، انتشرت في أرض الحجاز وما حوله انتشارا فظيعا، حتى إنها صارت في كل بيت من بيوت مكة، وصار على الكعبة المشرفة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة وهبل، وحول مكة اللات والعزى ومنات وذو الخلصة، أصنام منتشرة، ولم يبقى على دين إبراهيم عليه السلام إلا نذر يسير مثل ورقة بن نوفل. وعند ذلك أذن الله جل وعلا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجو المظلم المعتم، هذه الجاهلية، هذه الوثنيات المنتشرة، وغاب دين الأنبياء وجاءت الوثنيات، فصار الناس في جاهلية جهلة وضلالة عمية. في أثناء ذلك ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل، والفيل هو قصته كما ذكر الله في القرآن أن ملك الحبشة أراد أن يهدم الكعبة وأمر واليه على اليمن أن يباشر هذا العمل، فجاء بفيل عظيم وجنود عظيمة لم يستطع أهل الحجاز ولا قبائل العرب لم يستطيعوا الوقوف في وجهها، إلى أن وصل إلى أرض الحرم وعسكر عند الحرم، ثم إنه أراد أن يباشر الهدم ووجه الفيل، فأبى الفيل أن يتحرك، حركه زجره أبى أن يتحرك، حبسه الله جل وعلا. بينما هم كذلك إذ جاءت فرقان من الطير من جهات البحر فاصطفت فوق رؤوسهم ومعها حجارة، كل واحد معه كل طائر معه ثلاث حجارة، واحد في منقاره واثنان في رجليه، فلما توسطوا على رؤوس القوم أمطرتهم هذه الطيور أمطرتهم بالحجارة، فكانت تضرب رأس الرجل وتخرج من دبره حتى أهلكهم الله عن آخرهم، ولم ينجو إلا قائدهم أبرهة، وأصابه المرض وتقطع جسمه ومات. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة عام الفيل. أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو في بطن أمه، فكفله جده، أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وأعجبه وصار يدنيه على أولاده ويقربه، ألقى الله له القبول في قلب جده حتى حنى عليه حنوا شديدا. ثم توفي جده في السنة الرابعة من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد به إلى عمه أبي طالب، وكان رجلا كريما شريفا مهابا، فخلف أباه في كفالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحنى عليه حنوا شديدا إلى أن كبر عليه الصلاة والسلام وبلغ عليه الصلاة والسلام. بينما هو كذلك إذ عرضت عليه خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة حصيفة عاقلة، عرضت عليه أن يسافر إلى الشام لتجارة لها، سافر إلى الشام لتجارة لخديجة، ورجع بأموال وربح ربحا عظيما، أحبته خديجة وأعجبتها أمانته عليه الصلاة والسلام، فعرضت عليه الزواج بها فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت نعمة المرأة. وهذا من تيسير الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بينما هو كذلك كره ما عليه قومه من عبادة الأوثان وشرب الخمور واللهو واللعب، فلم يطق الجلوس معهم والبقاء معهم، فصار يذهب إلى غار حراء، يذهب إلى غار في رأس الجبل المسمى الآن بجبل النور، فصار يذهب إلى هذا الغار ويتعبد فيه وينقطع عن الناس، ويأخذ معه الزاد الذي يكفيه ويبقى فيه الأيام يعبد ربه عز وجل منعزلا عن قومه. بينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك، نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وحده، فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة لأنه أمي، فغطه صلى الله عليه وسلم، غطه جبريل غطة شديدة ثم أرسله، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست أحسن القراءة، فغطه الثانية غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ، قال لست بقارئ، ثم غطه المرة الثالثة ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فوعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها، ثم نزل من الجبل وذهب إلى زوجته خديجة خائفا يرتجف من روعة الملك وما لاقاه في هذا الغار، يرتجف وقال زملوني، زملوني يعني غطوني، فغطته بالغطاء حتى استراح، ثم قال لقد خشيت على نفسي، ذكر لها ما وقع له. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدم أو المعدوم الذي ليس عنده مال، يعني إنك وتكسب المعدوم. وذكرت من صفاته الطيبة التي استدلت بها على أن الله لا يهينه أبدا وإنما يكرمه، وهذا من عقلها الحصيف وثباتها رضي الله عنها، وكأن الله يسرها لرسوله صلى الله عليه وسلم لتكون عضدا له في هذه المواقف مع عمه أبي طالب. هذا من عناية الله عز وجل. فلما طمأنته ذهبت به إلى عمها، إلى ابن عمها، إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قرأ في الكتب السابقة وعرف صفات النبي الذي سيبعث، فلما أخبره بما جرى له طمأنه ورقة وقال هذا هو الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم تمنى أن يكون شابا ليناصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخرجه قومه. قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي، فليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات ورقة بعد أن من الله عليه بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أنزل الله عليه مرة ثانية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر السورة أو آخر الآيات. فكانت الآيات الأولى تنبئ له صلى الله عليه وسلم، والآيات الثانية إرسال له، صار نبيا بالآيات الأولى ورسولا بالآيات الثانية. فجعل يدعو إلى الله سرا مختفيا من أذى قريش. آمن به أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنها. ثم صار الناس يسلمون الفرد تلو الفرد، ولكن لا تزال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من الخوف من قريش، حتى إنهم كان إذا خرج إلى المسجد الحرام للطواف أو للصلاة آذوه صلى الله عليه وسلم، وآذوا من معه وهددوهم، حتى إنهم مرة تغامروا عليه وضربوه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وخلصه منهم، ردهم عنه. وفي مرة كان ساجدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فألقوا على ظهره سل الجزور عليه الصلاة والسلام، كل هذا وهو صابر عليه الصلاة والسلام، صابر لوجه الله عز وجل محتسب. بقيت الدعوة سرية 4 سنين. السنة الرابعة أنزل الله عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأنزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. عند ذلك صدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وتحولت من كونها سرية إلى كونها جهرية، وأسلم في السنة الخامسة، أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا قويا شجاعا. ثم أسلم عمر بن الخطاب بعده بأيام، وكان رجلا قويا مشهورا بالقوة، فصار عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان قويان، تهابهما قريش وتهابهما العرب، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم اشتد أذى قومه عليه ومن آمن به، خصوصا الذين ليس لهم أحد، ليس لهم قبيلة تمنعهم، كالموال كبلال وعمار بن ياسر، والذين ليس لهم من يحميهم، ليس لهم قبيلة تحميهم، تسلطوا عليهم أكثر. فعند ذلك أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملكا عادلا، وهو على دين النصرانية لكنه عادل لا يظلم أحد عنده. فخرج الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى، وفيهم عثمان رضي الله عنه، وفيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا عند النجاشي وحماهم واستقبلهم وهو على نصرانيته. ثم سمعت قريش أو سمع المهاجرون الذين في الحبشة، سمعوا أن أهل مكة أسلموا وأنهم تركوا أذى المسلمين، فعادوا من الحبشة. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا يؤذونهم. عند ذلك أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم. أرسلت قريش رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بالهدايا لأجل أن يرجع المهاجرين إليه، فأبى النجاشي أن يرجع المهاجرين إليه، ورد رسولي قريش خائبين. ثم إن الله من على النجاشي فأسلم لما سمع القرآن. قال هذا مثل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، إنه والذي ينزل على موسى بمشكاة واحدة. فمن الله عليه بالإسلام فأسلم رضي الله عنه، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن له صحبة، وإنما كان من التابعين، من كبار التابعين رضي الله عنه. وفي السنة العاشرة من الهجرة مات، وبعد ذلك يعني بعد ما رجع الرسولان آيسين والنجاشي خيب قلبهما، اشتد أذاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عموما وعلى بني هاشم عموما، حتى من لم يسلم منهم اشتد أذاهم على بني هاشم، وقاموا وكتبوا صحيفة بمقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وحصروهم في شعب أبي طالب لا يتصل بهم أحد، ولا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يتركون الماء يذهب إليهم ولا أي شيء. حاصروهم حصارا شديدا، يريدون أن يتركوا دينهم، ولكنهم أبوا. ومعهم أبو طالب معهم، وبنو هاشم معهم، وبنو المطلب أيضا معهم. انحصروا في الشعب مؤمنهم وكافرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم الأمر. ثم إن جماعة من عقلاء قريش فكروا في الأمر وأدركوا أن هذا الأمر لا يجوز، حصار بني عمهم وإخوانهم، أن يحصروهم هذا الحصار الشديد هذا يفضحهم عند العرب. فقاموا ونقلوا الصحيفة، وأذن للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بالخروج من الشعب، ومعه عمه أبو طالب. خرجوا من الشعب. وفي السنة العاشرة ماتت زوجته خديجة، ومات عمه أبو طالب بعدها بأيام، في عام واحد. حينئذ فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي كان يحميه ويحوطه ويمنعه من أذى قومه، وفقد زوجته التي كانت تؤيده وتساعده وتوسع عليه أمره، فقد هذين الرجل والمرأة، اشتد الأمر به صلى الله عليه وسلم ومن معه، وسمى هذا العام الذي ماتت فيه خديجة وأبو طالب سماه عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهما وفقدهما، والمشركون تطاولوا عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبق له من يحميه، وكانوا قبل ذلك بقليل تآمروا وجاءوا إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلم لهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه سب آلهتهم وعاب دينهم وسفه أحلامهم، فأبو طالب عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون، يعني أنه يترك سب دينهم ويترك كذا ويترك كذا، عرض عليه ذلك، فقال: كلا والله يا عم، والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر لا أتركه حتى أهلك دونه. كانوا عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه الزواج بأجمل بناتهم ويجمعوا له الأموال وأن يعالجوه إذا كان فيه مرض، فيه يعني مرض نفسي، لأن عندهم من هذا مرض نفسي الذي أصاب الرسول، ما هو وحي وإنما هو مرض نفسي، وأن يعالجوه حتى يشفى. عرضوا مغريات، فأبو طالب خير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صمم على الدعوة وقال مقالته المشهورة: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله. فعند ذلك أبو طالب قوى عزم الرسول وقال: امضي فيما أنت فيه ولن يصلوا إليك، ولن يصلوا إليك. لكن لم تمهل المنية أبا طالب حتى توفي، وتوفيت خديجة رضي الله عنها. عند ذلك ضاق الأمر على الرسول واشتد عليه أذى قومه، فلم ير بدا من الخروج من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم، يعرض عليهم أن يحموه، أن يكونوا بديلا عن أبي طالب، وأن يحموه من أذى قريش. ذهب إلى الطائف وعرض عليهم دعوته، فسبوه سبا قبيحا، أقام فيهم أيام يدعوهم إلى الله فلم يقبلوا، وسبوه سبا شنيعا قبيحا، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة، وكان يقيه من الحجارة رضي الله عنه. ثم رجع من الطائف، وبينما هو في بين الطائف ومكة في وادي نخلة أدركته صلاة الفجر، فصلى عليه الصلاة والسلام هو ومولاه صلاة الفجر وقرأ القرآن، فسمعت الجن القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجبهم القرآن، وأنزل الله تعالى في ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات. ثم واصل السير إلى مكة، فقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه: كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. فأرسل إلى المطعم بن عدي، وكان من أشراف أهل مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول رب العالمين، على آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده إرسال الرسل لهداية الخلق، فالله جل وعلا يبعث الرسل بحاجة البشرية إليهم ليدلوهم على الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما زالت رسل الله تتتابع، ما أرسلنا رسلنا فترة، يعني متتابعة، إلى عهد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم جاء زمن الفترة بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهي فترة طويلة، فترة طويلة في خلالها حرفت التوراة والإنجيل، وغير دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ولم يبق على الدين الصحيح من أتباع موسى وأتباع عيسى، لم يبق إلا أفراد قليل، ثم إنهم انقرضوا ولم يبق أحد، فصار أهل الكتاب من اليهود والنصارى على دين محرف مغير مبدل، ليس هو دين موسى عليه السلام ولا دين عيسى، بل هو دين مغير محرف، وإن بقي اسمه. وأهل الحجاز كانوا على دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان على الحنيفية، على التوحيد الخالص لله عز وجل. ثم إنه دب إليهم الشر مع طول المدة، وفشى الجهل فيهم، واندرست آثار الرسالات، فعبدوا الأوثان بسبب طاغية يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا عليهم، ثم إنه حبب إليه عبادة الأوثان، فألزم الناس فيها وجلب الأوثان إلى أرض الحجاز، انتشرت في أرض الحجاز وما حوله انتشارا فظيعا، حتى إنها صارت في كل بيت من بيوت مكة، وصار على الكعبة المشرفة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة وهبل، وحول مكة اللات والعزى ومنات، وذو الخلصة أصنام منتشرة، ولم يبقى على دين إبراهيم عليه السلام إلا نذر يسير مثل ورقة بن نوفل. وعند ذلك أذن الله جل وعلا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجو المظلم المعتم، هذه الجاهلية، هذه الوثنيات المنتشرة، وغاب دين الأنبياء وجاءت الوثنيات، فصار الناس في جاهلية جهلة وضلالة عمية. في أثناء ذلك ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل، والفيل هو قصته كما ذكر الله في القرآن أن ملك الحبشة أراد أن يهدم الكعبة، وأمر واليه على اليمن أن يباشر هذا العمل، فجاء بفيل عظيم وجنود عظيمة، لم يستطع أهل الحجاز ولا قبائل العرب لم يستطيعوا الوقوف في وجهه، إلى أن وصل إلى أرض الحرم وعسكر عند الحرم، ثم إنه أراد أن يباشر الهدم، وجه الفيل فأبى الفيل أن يتحرك، حركه زجره أبى أن يتحرك، حبسه الله جل وعلا. بينما هم كذلك جاءت فرقان من الطير من جهة البحر فاصطفت فوق رؤوسهم ومعها حجارة، كل واحد معه كل طائر معه ثلاث حجارة، واحد في منقاره واثنان في رجليه، فلما توسطوا على رؤوس القوم أمطرتهم هذه الطيور أمطرتهم بالحجارة، فكانت تضرب رأس الرجل وتخرج من دبره حتى أهلكهم الله عن آخرهم، ولم ينجو إلا قائدهم أبرهة، وأصابه المرض وتقطع جسمه ومات. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة عام الفيل. أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو في بطن أمه، فكفله جده أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وأعجبه وصار يدنيه على أولاده ويقربه، ألقى الله له القبول في قلب جده حتى حنى عليه حنوا شديدا. ثم توفي جده في السنة الرابعة من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد به إلى عمه أبي طالب، وكان رجلا كريما شريفا مهابا، فخلف أباه في كفالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحنى عليه حنوا شديدا إلى أن كبر عليه الصلاة والسلام، وبلغ عليه الصلاة والسلام. بينما هو كذلك إذ عرضت عليه خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة حصيفة عاقلة، عرضت عليه أن يسافر إلى الشام لتجارة لها، سافر إلى الشام لتجارة لخديجة، ورجع بأموال وربح ربحا عظيما، فأحبته خديجة وأعجبتها أمانته عليه الصلاة والسلام، فعرضت عليه الزواج بها فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم المرأة. وهذا من تيسير الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بينما هو كذلك كره ما عليه قومه من عبادة الأوثان وشرب الخمور واللهو واللعب، فلم يطق الجلوس معهم والبقاء معهم، فصار يذهب إلى غار حراء، يذهب إلى غار في رأس الجبل المسمى الآن بجبل النور، فصار يذهب إلى هذا الغار ويتعبد فيه وينقطع عن الناس، ويأخذ معه الزاد الذي يكفيه ويبقى فيه الأيام يعبد ربه عز وجل منعزلا عن قومه. بينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك، نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وحده، فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة لأنه أمي، فغطه صلى الله عليه وسلم، غطه جبريل غطة شديدة، ثم أرسله قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست أحسن القراءة، فغطه الثانية غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ، قال لست بقارئ، ثم غطه المرة الثالثة ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فوعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها، ثم نزل من الجبل وذهب إلى زوجته خديجة خائفا يرتجف من روعة الملك وما لاقاه في هذا الغار، يرتجف وقال زملوني، زملوني يعني غطوني، فغطته بالغطاء حتى استراح، ثم قال لقد خشيت على نفسي، ذكر لها ما وقع له، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدم أو المعدوم الذي ليس عنده مال، يعني إنك وتكسب المعدوم. وذكرت من صفاته الطيبة التي استدلت بها على أن الله لا يهينه أبدا وإنما يكرمه، وهذا من عقلها الحصيف وثباتها رضي الله عنها، وكأن الله يسرها لرسوله صلى الله عليه وسلم لتكون عبدا له في هذه المواقف مع عمه أبي طالب. هذا من عناية الله عز وجل. فلما طمأنته ذهبت به إلى عمها، إلى ابن عمها، إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قرأ في الكتب السابقة وعرف صفات النبي الذي سيبعث، فلما أخبره بما جرى له طمأنه ورقة وقال هذا هو الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم تمنى أن يكون شابا ليناصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخرجه قومه. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي، فليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك، فأنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات ورقة بعد أن من الله عليه بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دعا، أنزل الله عليه مرة ثانية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر السورة أو آخر الآيات. فكانت الآيات الأولى تنبئ أهله صلى الله عليه وسلم، والآيات الثانية إرسال له، صار نبيا بالآيات الأولى ورسولا بالآيات الثانية. فجعل يدعو إلى الله سرا مختفيا من أذى قريش. آمن به أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنها. ثم صار الناس يسلمون الفرد تلو الفرد، ولكن لا تزال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من الخوف من قريش، حتى إنهم كان إذا خرج إلى المسجد الحرام للطواف أو للصلاة آذوه صلى الله عليه وسلم، وآذوا من معه وهددوهم، حتى إنهم مرة تغامروا عليه وضربوه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وخلصه منهم، ردهم عنه. وفي مرة كان ساجدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فألقوا على ظهره سل الجزور عليه الصلاة والسلام. كل هذا وهو صابر عليه الصلاة والسلام، صابر لوجه الله عز وجل، محتسب. بقيت الدعوة سرية 4 سنين. السنة الرابعة أنزل الله عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأنزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. عند ذلك صدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وتحولت من كونها سرية إلى كونها جهرية، وأسلم في السنة الخامسة، أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا قويا شجاعا. ثم أسلم عمر بن الخطاب بعده بأيام، وكان رجلا قويا مشهورا بالقوة، فصار عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان قويان، تهابهما قريش وتهابهما العرب. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم اشتد أذى قومه عليه ومن آمن به، خصوصا الذين ليس لهم قبيلة تمنعهم، كالموال، كبلال وعمار بن ياسر، والذين ليس لهم من يحميهم، ليس لهم قبيلة تحميهم، تسلطوا عليهم أكثر. فعند ذلك أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملكا عادلا، وهو على دين النصرانية لكنه عادل لا يظلم أحد عنده. فخرج الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى، وفيهم عثمان رضي الله عنه، وفيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا عند النجاشي وحماهم واستقبلهم وهو على نصرانيته. ثم سمعت قريش أو سمع المهاجرون الذين في الحبشة، سمعوا أن أهل مكة أسلموا وأنهم تركوا أذى المسلمين، فعادوا من الحبشة. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا يؤذونهم. عند ذلك أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم. أرسلت قريش رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بالهدايا لأجل أن يرجع المهاجرين إليه، فأبى النجاشي أن يرجع المهاجرين إليه، ورد رسولي قريش خائبين. ثم إن الله من على النجاشي فأسلم لما سمع القرآن، قال هذا مثل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، إنه والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة. فمن الله عليه بالإسلام فأسلم رضي الله عنه، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن له صحبة، وإنما كان من التابعين، من كبار التابعين رضي الله عنه. وفي السنة العاشرة من الهجرة مات، وبعد ذلك يعني بعد ما رجع الرسولان آيسين والنجاشي خيب قلبهما، اشتد أذاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عموما وعلى بني هاشم عموما، حتى من لم يسلم منهم اشتد أذاهم على بني هاشم، وقاموا وكتبوا صحيفة بمقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وحصروهم في شعب أبي طالب لا يتصل بهم أحد، ولا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يتركون الماء يذهب إليهم ولا أي شيء. حاصروهم حصارا شديدا، يريدون أن يتركوا دينهم ولكنهم أبوا، ومعهم أبو طالب معهم، وبنو هاشم معهم، وبنو المطلب أيضا معهم. انحصروا في الشعب مؤمنهم وكافرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم الأمر. ثم إن جماعة من عقلاء قريش فكروا في الأمر وأدركوا أن هذا الأمر لا يجوز، حصار بني عمهم وإخوانهم، أن يحصروهم هذا الحصار الشديد هذا يفضحهم عند العرب. فقاموا ونقلوا الصحيفة، وأذن للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بالخروج من الشعب، ومعه عمه أبو طالب. خرجوا من الشعب وفي السنة العاشرة ماتت زوجته خديجة، ومات عمه أبو طالب بعدها بأيام في عام واحد. حينئذ فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي كان يحميه ويحوطه ويمنعه من أذى قومه، وفقد زوجته التي كانت تؤيده وتساعده وتوسع عليه أمره، فقد هذين الرجل والمرأة. اشتد الأمر به صلى الله عليه وسلم ومن معه، وسمى هذا العام الذي ماتت فيه خديجة وأبو طالب سماه عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهما وفقدهما. والمشركون تطاولوا عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبق له من يحميه، وكانوا قبل ذلك بقليل تآمروا وجاءوا إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلم لهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه سب آلهتهم وعاب دينهم وسفه أحلامهم. فأبو طالب عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون، يعني أنه يترك سب دينهم ويترك كذا ويترك كذا، عرض عليه ذلك. فقال: كلا والله يا عم، والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على نترك هذا الأمر لا أتركه حتى أهلك دونه. كانوا عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه الزواج بأجمل بناتهم ويجمعوا له الأموال وأن يعالجوه إذا كان فيه مرض، فيه يعني مرض نفسي، لأن عنده من هذا مرض نفسي الذي أصاب الرسول، ما هو بوحي وإنما هو مرض نفسي، وأن يعالجوه حتى يشفى. عرضوا مغريات، فأبو طالب خير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صمم على الدعوة وقال مقالته المشهورة: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على نترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله. فعند ذلك أبو طالب قوى عزم الرسول وقال: امضي فيما أنت فيه ولن يصلوا إليك، ولن يصلوا إليك. لكن لم تمهل المنية أبا طالب حتى توفي، وتوفيت خديجة رضي الله عنها. عند ذلك ضاق الأمر على الرسول واشتد عليه أذى قومه، فلم ير بدا من الخروج من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم أن يحموه، أن يكونوا بديلا عن أبي طالب وأن يحموه من أذى قريش. ذهب إلى الطائف وعرض عليهم دعوته، فسبوه سبا قبيحا، أقام فيهم أيام يدعوهم إلى الله فلم يقبلوا، وسبوه سبا شنيعا قبيحا، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة، وكان يقيه من الحجارة رضي الله عنه. ثم رجع من الطائف، وبينما هو في بين الطائف ومكة في وادي نخلة أدركته صلاة الفجر، فصلى عليه الصلاة والسلام هو ومولاه صلاة الفجر وقرأ القرآن، فسمعت الجن القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجبهم القرآن. وأنزل الله تعالى في ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر السورة. وقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إلى آخر الآيات. ثم واصل السير إلى مكة فقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. فأرسل إلى المطعم بن عدي وكان من أشراف أهل مكة